قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. طيب، هذه الفقرة بتمامها تضمنت على مسائل أظن في لفظة، نعم، في عند قول المؤلف هنا قال: إنما طعن على رسول الله وأصحابه. أظن في نسخة: ولا يطعن على رسول الله ولا على أصحابه. في هنا فرق عندي في النسخة هنا بهذا اللفظ، عندي وإنما طعن على رسول الله وأصحابه، وسيأتي إشارة بيانه. طيب، قلنا في هذه الفقرة تضمنت على مسائل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في مطلعها: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. في هذا الكلام أولا يقول المؤلف: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار. الآثار جمع أثر، الآثار جمع أثر، والأثر تارة يطلق على الأحاديث الموقوفة، الآثار تارة يطلق على الأحاديث الموقوفة، وتارة تطلق الآثار مرادفة للحديث، تطلق الآثار مرادفة للحديث. وعلى هذا صنيع بعض العلماء في مؤلفاتهم، صنيع بعض العلماء في مؤلفاتهم كتأليف بعضهم بما يسمى تهذيب الآثار أو مشكل الآثار أو شرح معاني الآثار. هنا يعني بالآثار أي الأحاديث، يعني بالآثار أي الأحاديث. ففي قولي شرح، يعني كتاب شرح معاني الآثار أو كتاب مشكل الآثار، يعني بالآثار هنا الأحاديث النبوية. فمن اصطلاحات العلماء أن تطلق الأحاديث، يطلق عليها لفظ الآثار. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. في هذا الفصل أو في هذه الفقرة بيان من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يكون في مسألة حجية السنة، فيما يتعلق بحجية السنة. فبعد إذ بدء نعلم أن السنة النبوية إنما تنتسب أو تنسب لنبينا عليه الصلاة والسلام لأنه المنشئ لألفاظها. السنة ننسبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه المنشئ لألفاظها، نقول السنة النبوية لأنه المنشئ لألفاظها، أما معانيها فهي من عند الله، أما معانيها فهي من عند الله. فيكون بهذا التعريف السنة تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه المنشئ لألفاظها، أما معانيها فهي من عند الله. فالسنة وحي، السنة وحي يحييه ربنا جل وعلا على نبيه، وله صور، تارة ينزله جبريل عليه السلام كما ينزل القرآن، أو تارة أنه يكون بنفث الروع، بالنفث في الروع، إن روح القدس نفث في روعي، هذا من صور الوحي، أو تارة يلهمه الله مناما يلهمه الله مناما وغير ذلك. فهذه كلها من صور الوحي الذي ينزله ربنا جل وعلا على نبيه في بيان السنة النبوية. والأدلة الدالة في أن السنة حجة كثيرة جدا كثيرة جدا، فمن ذلك كما في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأخبر ربنا جل وعلا أن ما يتلفظ به نبينا عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص قاله اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا. قال عليه الصلاة والسلام اكتب، قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا، وأشار إلى فمه. فالواجب على الناس جميعا أن يأخذوا بالسنة جملة وتفصيلا، لأنها وحي من عند الله جل وعلا. وعلى هذا أمر ربنا سبحانه وتعالى، قال جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فأمر ربنا جل وعلا بالتراجع والرجوع إلى سنته عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يثبت على الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهكذا في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أخواني، في الأدلة في هذا الباب كثيرة تدل على أن السنة حجة، وبهذا أمر الكتاب كما في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفي قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا أدلة كثيرة من ذلك. قال ربنا جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول، علمنا كيف تكون طاعة الله، وذلك بالإذعان كتابه، والطاعة لنبينا تكون بالإذعان سنته عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول ربنا جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الله من طاعة الرسول، وطاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا، وكما سيأتي ذلك بيانه. فلدل على ذلك بهذا قام الإجماع، قام إجماع العلماء على اعتبار أن السنة شريعة مستقلة. قال إمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال الشوكاني: اعلم أنه قد اتفق، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم، اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة، على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، مستقلة بتشريع الأحكام، وثبوت حجية السنة واستقلالها بالتشريع، وثبوت حجية السنة واستقلالها بالتشريع ضرورة دينية، وثبوت حجية السنة واستقلالها بالتشريع ضرورة دينية. راجع إرشاد الفحول للشوكاني. إرشاد الفحول. وعلى هذا العبارة كذلك عبارة شبيهة لابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أن السنة حجة. أيوة. هذا في إرشاد الفحول. إرشاد الفحول. وقلنا بالمثل هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبين أن السنة حجة. ثم قال رحمه الله تعالى هذا أصل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا أصل متفق عليه. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام. أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم. لا ينكره إلا من ليس منهم. معنى قوله لا ينكره إلا من ليس منهم أي ليس مسلم. من أنكر هذا الأصل باعتبار أن السنة حجة. أن السنة حجة. فهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. انظر هنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى اتضح أن المؤلف بين أن الطاعنين بالسنة هم على صور. أن الطاعنين على السنة هم صور. فمن صور الطاعن في السنة ورد السنة من رد السنة جملة وتفصيلا. من رد السنة جملة وتفصيلا كما في قوله وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها. مرة لا يبالي بالأثر، لا يبالي بالسنة، لا يعتد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهم قوم ظنوا أن الأصل الوحيد والمصدر الوحيد في التشريع هو القرآن فقط. وهذه طائفة من المبتدعة. طائفة من المبتدعة ظنوا أن المصدر الوحيد للتشريع هو القرآن فقط، وأما السنة فليست مصدر للتشريع. ولهم في ذلك شبه. ولهم في ذلك شبه. وليس هذا المقام في ذكر شبههم. وقد اشتد نكير العلماء رحمهم الله تعالى على هذه الطائفة. اشتد نكير العلماء على هذه الطائفة، بل منهم من حكم عليهم بالكفر. من أهل العلم من حكم على هؤلاء بالكفر، أي من رد السنة جملة وتفصيلا، يرده مطلقا لا يفصل فيها. يعني عنده الدين قرآن، ما جاء في كتاب الله هو الذي يعمل به فقط، وما سواه فمردود. يقول إمام السيوطي رحمه الله تعالى قال فاعلموا رحمكم الله. فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا. من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا حجة كفر. كفر وخرج عن دائرة الإسلام. وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى. وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفر. أو مع من شاء الله من فرق الكفر. فانظر إلى هذا الوعيد الذي عبر عنه السيوطي رحمه الله تعالى. من أنكر أن السنة أي الحديث قولية كانت أو فعلية أنكرها وما اعتبرها حجة من دين الله جل وعلا فحكم عليه بالكفر. قال وأنه يحشر مع اليهود والنصارى. قال أو مع من شاء الله من فرق الكفر، أراد مع الملاحدة، أراد مع البوذية، مع المجوس، مع اليهود، مع من أراد الله من فرق الكفر، أي أنه كافر. لماذا كافر؟ كافر لأن الذي ينكر حجية السنة سيتلاعب بدين الله جل وعلا وسيضيع معالم الدين. يعني كيف يفهم القرآن من غير السنة؟ لا يمكن أبدا، يستحيل لعبد أن يستقل بالقرآن دون السنة. إن جئت للصلاة ووجد في كتاب الله جل وعلا الأمر بالصلاة، لكن هات لي يا عبد الله يا من هو من الفرقة القرآنية كما يدعون، اذكر لي شروط الصلاة من القرآن، ما يجد. اذكر لي ركعات الصلاة من القرآن، لا يمكن. اذكر لي هيئات الصلاة، صفة الصلاة من القرآن، لا يمكن. أي اعتدال وقيام وفاتحة ونواقض الصلاة، هذا ليس موجود البتة في كتاب الله جل وعلا. وهكذا قل في الوضوء، وقل هكذا في الزكاة. ربنا في القرآن أمر بالزكاة، نعم، لكن أين التفاصيل؟ ما تجد شيء من التفاصيل في القرآن حول ما يكون من ماذا؟ من بهيمة الأنعام، أو ما يكون من الثمار، أو ما يكون من الأنصبة، أو ما يكون من الشروط، هذا ليس في كتاب الله البتة. وهكذا قل في الحج، ربنا أمر بالحج بالعموم، لكن أين التفصيل؟ لا ترى ذلك إلا في السنة. فالذي يظن أنه بالسنة بالقرآن لوحده يستطيع أن يفهم الدين، هذا لا يمكنه، ولهذا يخرج عن الدين، لأنك تتلاعب بدين الله جل وعلا. وقد ذكرت لإخواني قصة كنت سمعتها من مشايخنا، يذكرون أن رجل قرآني، كنت في مجالس لكن لا بأس بتكرارها، أن رجل قرآني نوقش في أمر الصلاة وأنك تصلي لله جل وعلا. قال نعم. قال الصلاة في القرآن. قال طيب أين عفت التفاصيل؟ هذا رجل أراد أن يحاج هذا القرآني، يحاجه ويريد أن يبين بطلان مذهبه. قال طيب أنت تصلي الآن، أرني من القرآن ما يدل على ركعات الصلاة. ما أنت علمت ركعات الصلاة؟ لو أن هذا القرآن ناصح لاعترف أليس هناك شيء من القرآن يدل على ركعات الصلاة، لكن هذا القرآن كابر. قال لا، قال عدد ركعات الصلاة موجودة في القرآن. فقال له أين هذا؟ فقال في قوله تعالى وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال هذه ركعات الصلاة، مثنى الفجر وثلاث المغرب ورباع الظهر والعصر والعشاء. فهذا من البهت، هذا من البهت. ولو أنهم أنصفوا أنفسهم لعلموا ليس لا يقوم الدين من غير السنة. ولهذا كفر من العلماء، كفر من القرآنيين، لا يمكن أن يقيم شيء من دينه بدون سنة، لا يمكنه. ولهذا كفر العلماء. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى في الإحكام، قال رحمه الله تعالى ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن ما وجد إلا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. راجع الإحكام. فهذا قول ممن يطعن في السنة، قول من قال بأن السنة لا تؤخذ البتة، يقولون هؤلاء مجموعة من الضلال، بل منهم من حكى الإجماع على كفر هؤلاء لأنهم زنادقة. طائفة ثانية كذلك ممن ردوا السنة وهو الذي ذكره المؤلف بقوله أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله. القول الأول من رد السنة مطلقا، الثاني ينكر شيئا، ينكر شيئا من أخبار السنة، ويحمل على قول المؤلف رحمه الله تعالى على من قسم السنة إلى متواتر وآحاد، إلى من قسم السنة إلى متواتر وآحاد، إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر يؤخذ في العقائد، المتواتر يؤخذ في العقائد، وأما الآحاد فلا تؤخذ إلا في الأحكام، وأما الآحاد فلا تؤخذ إلا في الأحكام. هذا قول من أقوال من يرد السنة. أولا بدأ بتقسيم السنة، قسم السنة من حيث الوصول إلى آحاد ومتواتر، وهذا يذكرون أهل الأصول وأهل المصطلح كذلك، السنة من حيث الوصول إلينا إلى آحاد ومتواتر، وذاك يرجع إلى عدد الناقلين. ثم بنوا حكم على ذلك، وقبل الحكم قالوا الفائدة أن المتواتر يقين الدلالة، وأما الآحاد فهو ظني الدلالة. ثم أتوا بالبدعة الكبرى، قالوا إذا كان كذلك فبأن المتواتر يقين الدلالة إذن نأخذ به في باب العقائد وفي باب الغيبيات ونحو ذلك، وأما السنة الآحاد فهي ظنية، فهي ظنية، فهي لا تؤخذ إلا في الأحكام، لا تؤخذ إلا في الأحكام، أما في العقائد لا، أما في العقائد لا. بعدما قسموا السنة إلى آحاد ومتواتر فجعلوا أن أبواب العقيدة لا تؤخذ إلا مما تواتر من السنة، أما ما جاء من آحاد السنة فلا نأخذ منها شيء إلا في باب العبادات، في باب الأحكام، في باب الأخلاق، في باب الفضائل، هذا باب، هذا حد الآحاد. أما حديث آحاد نأخذ به في باب الأسماء والصفات والتوحيد والعقيدة والغيبيات لا. فرد السنة من هذا الباب، رد السنة من هذا الباب، وهذا قول محدث، قول مخترع، ما كان معروف عند صدر الأمة. الأمة منذ عهد نبينا عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم إذا بلغه حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قبله في أي باب كان، باب الأسماء والصفات، في باب التوحيد، في باب الغيبيات، في باب العبادات، في باب السلوك، لا ينظرون إلى عدد الناقلين، ثبت الحديث بشروطه بصحته حينه يقبلونه. أما أنهم ينظرون، ينظرون أول الحديث ما هذا آحاد ومتواتر ثم يبنوا عليه حكم، فهذا ليس من صريح للسنة، وإنما هذا أحدث المبتدعة من المعتزلة ومن الأشاعرة، قالوا بهذا القول في التفصيل بين الآحاد المتواتر من باب الأخذ في باب العقائد ومن باب الأحكام. وقد رد العلماء رحمهم الله تعالى هذا التفصيل وأن هذا باطل، ومن ذلكم ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث، وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات، في الخبريات العلميات، تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج به، كما تحتج به في الطلبيات العمليات، كما تحتج به في الطلبيات العمليات. فإجماع الأمة قام على هذا الأمر، لا يفرق بين المسائل العلمية أو المسائل العملية، وبين المسائل الطلبية أو المسائل الخبرية، فكل ذلك متى ما ثبت بالسنة فإنه يقبل، فإنه يقبل. ومن الطريف ما يذكر أن أحد أهل السنة دخل على مبتدع وهو في حلقة، وهذا المبتدع يؤصل هذا التأصيل بما يتعلق بالآحاد والمتواتر، وأن الآحاد يرد ولا يقبل، وأن المتواتر يقبل. فقال له هذا السني: قال رحمك الله، فها أنت عندنا آحاد فلا نقبل قولك، يعني أنت الآن آحاد، أن تؤصل أن الآحاد لا يقبل قوله وأن المتواتر يقبل قوله. قال: أنت الآن في جلستك هذا أنت من؟ أنت آحاد تعتبر عندنا. قال: لا نقبل قولك، لا نقبل قولك بشيء. وهذا كما يقام من بديهي، لأن على قولهم هذا سيردون دعوة الأنبياء، لأن الله جل وعلا أرسل المال الأنبياء على أقوام آحاد، نزل موسى لوحده، عيسى لوحده، وأثبتوا عقائد كاملة، تشريع كامل لوحده، فهذا من الزامات على هؤلاء. فالصحيح كما قال ابن القيم أن هذا تفريق باطل بإجماع الأمة، ما عود هذا، ما عرف إلا بعدما نشأت هذه النابتة من المبتدعة، عندما قسموا الدين إلى آحاد ومتواتر، من ثم ذكروا هذه المباحث من المتواتر يقبل في العقائد والآحاد في الأحكام، وهذا ليس بصحيح. وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله فاتهمه على الإسلام. هذا يتهم، هذا يتهم على الدين. ورأيتم كيف أن العلماء لربما حكموا بالكفر، حكموا بالكفر على من رد شيء من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه رجل رديء القول والمذهب. وهذا واضح، الذي يكون على هذا المنهج على هذا المذهب يسير عليه بين الناس، فهذا رديء القول وسفيه المنطق، لا يعي ما يقول، وما تفقه في دين الله جل وعلا. ولو أن الرجل تفقه في دين الله لعلم من أول دلالات القرآن على أن القرآن حجة وأن السنة حجة. ولهذا يقول علماء رحمه الله تعالى أن السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن. قال: فإن صحت فهي كالقرآن. السنة إن صحت فهي كالقرآن، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه فهذا كله من وحي الله جل وعلا. فينبغي للمسلم أن يأخذ القرآن جملة وتفصيلا، ولا يجوز التفصيل أو التجزئة لسنة النبي، بل يؤخذ بماذا؟ بأسرها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما طعن على رسول الله وأصحابه. أنا عندي هذا، هكذا اللفظ عندي: وإنما طعن على رسول الله وأصحابه. قال وإنما طعن على رسول الله وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن إلى آخره. وفي بعض النسخ يقول: ولا يطعن على رسول الله ولا على أصحابه. فهذه عبارة وهذه عبارة والمعنى واحد. فالشاهد هنا نهى المؤلف رحمه الله تعالى عن الطعن في الرسول، ولا شك ولا ريب في ذلك. فالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وردة. الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام كفر وردة، لأن مقام النبي حقه التعظيم، مقام النبي عليه الصلاة والسلام حقه التعظيم. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال أهل التفسير في معنى هذه الآية: أي تعظموه بالإجلال والاحترام والإعظام. هذا الذي ينبغي لمقام نبينا عليه الصلاة والسلام: الإجلال والاحترام والإعظام، لتعزروه وتوقروه. فليس من التعظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام الطعن فيه، تطعن في تدينه، تطعن في منهجه، تطعن في خلقه، في خلقته، تطعن في عرضه، أو تطعن في عقله، فهذا كله كفر، هذا كله كفر. ولهذا قال العلماء: لا يطعن في النبي إلا كافر أو منافق، لا يطعن في رسول الله إلا كافر أو منافق. ويراجع في هذه المباحث الرسالة المافعة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة والصور الكثيرة في بيان كيف يكون الطعن في نبينا عليه الصلاة والسلام. وللأسف نرى الآن في هذه الأمة من يطعن بنبينا، ذاك يسبه سبا صريحا، يلعن الله ويلعن القرآن ويلعن النبي، هذا كله كفر. وآخر ربما يستهزئ برسول الله عليه الصلاة والسلام كما يفعل بعض العلمانيين في صحفهم، أو بعضهم يجعلها طرافة ينكت إذا أراد أن ينكت مثل بنبينا عليه الصلاة والسلام، هذا كفر. قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من استهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر. فالطعن في أي صورة، كل ما فيه تنقص في حق نبينا فهو كفر، فهو كفر. وتحت هذه مسائل، بل قال العلماء: ولو تاب من سب الرسول فإنه يقتل. ولو تاب، قال العلماء: من تاب، إذا تاب من سب الرسول فإنه يقتل لابد. وهذا كله للتعظيم لمقام نبينا عليه الصلاة والسلام، فالطاعن في الرسول لا يجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ولا على أصحابه. أيضا كذلك الطعن في الصحابة لا يجوز، الطعن في الصحابة لا يجوز. فالصحابة كذلك لهم المقام الأسمى في دين الله جل وعلا، زكاهم ربنا سبحانه وتعالى. كم هي الآيات الكثيرة التي أنزلها ربنا جل وعلا تزكية في حق الصحابة، زكى ربنا أشخاصهم وزكى أيضا منهجهم، زكى أيضا منهجهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فقد اهتدوا. من تمسك بهدي الصحابة فقد اهتدى، من اقتفى أثرهم فقد اهتدى. وما علم الطعن في أصحاب رسول الله إلا من أهل البدع، ما علم الطعن في أصحاب رسول الله إلا من أهل البدع. الخوارج طعنوا في الصحابة، الروافض طعنوا في الصحابة، المعتزلة طعنوا في الصحابة، وهكذا قس، طعنوا هؤلاء في الصحابة. يقول إمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. فاتهمه على الإسلام. والمبتدع إخواني في الله سلطوا سهامهم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم خاصة. لماذا؟ وذلك حتى يبطلوا الدين، حتى يبطلوا الدين، لأن الصحابة هم همزة وصل بين الشريعة وبين الناس. الصحابة هم الذي نقلوا دين الله جل وعلا. تخيل يا عبد الله لو أن الصحابة كانوا على ما يذكر المبتدعة قبحهم الله، من أن الصحابة منهم من ارتد ومنهم من كفر ومنهم من كان فاسق ومنهم من كان كذا، إذن ممن سنأخذ ديننا؟ انقطع الدين. فعلم المبتدع أن أعظم وصلة وأعظم فقرة بين الناس، بين الأمة وبين الملة، هم الصحابة. هم صعب أن يقدح المبتدع أو الزنديق بالله جل وعلا مباشرة، ما أحد قبل منه،
لو أقام بعض الناس وقدح في الرب بأن الله لا يعلم وأن الله تشريعه ليس بالتشريع المحكم ما قته الناس، ولو أنه تدنى وطاعن في نبينا لوجد هذا القبح من الناس، قبحوه لما نكلوا به إذا تجرأ على الطاعن في نبينا، كما نراه الآن. ترى بعض الناس عندما سمعوا بذاكم الأوروبيين الكفار عندما طاعنوا في نبينا قامت الأمة، ضجت الأمة عندما رأوا أن الكافر يستهزئ برسول الله. فالمساس بمقام النبوة خطير على المبتدعة، لكن ماذا فعلوا؟ لجأوا للطعن بالصحابة، طعنوا بالصحابة، لأن الصحابة قد يتغافل الناس عمال عن قدرهم وحقهم. كم يقع الآن الناس عندما طعن بنبينا قاموا وضجوا، بينما إذا طعن بالصحابة مات الناس. أين الأمة؟ أين تلك المظاهرات؟ أين التشنيب ما يسمونه معارضة؟ أين أصوات المعارضة في التلفاز والإعلام على من سب الصحابة؟ لا تجد ذلك، بل ترى من بعض سباب الصحابة ماذا؟ التعظيم من بعض أهل السنة، يأتي أصحاب حزب الله في الشاشات وهكذا، بعض الروافض يظهرون في الإعلام والناس يصفقون لهم. يا أيها الناس هؤلاء يسبون الصحابة، يا أخي عادي يسبون الصحابة عادي، لكن مقام النبي قامت الأمة. وما علموا أن الصحابة لهم التعزير، لهم التعزير بمعنى بالقرآن وتعزروه، أي التعظيم والإجلال، هذا ينبغي لأصحاب نبينا. بل كم هي الآيات والأحاديث التي أمر النبي بالكف عن الصحابة وعدم الخوض عما شجر عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لا أحد يخوض في عرض الصحابة، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لكن الناس في غفلة. فشاهد أن المبتدعة رأوا أن مقام الصحبة إذا سقط سقط الدين، ولهذا سلطوا سهامهم على الطعن في الصحابة، ذاك يطعن في عرض الصحابي، وذاك يطعن في دينه، وذاك ماذا يطعن في معتقده. فإذا سقط الصحابة ماذا الوقع؟ خلاص لم تبقى هناك تشريع. انظر للروافض مثلا، خير مثال، المثال واضح عند الشيعة أنهم عندما ربوا أطفالهم على سب الصحابة، يسبون أبا بكر ويسبون عمر، وجعل في معتقداتهم أن الصحابة كفروا برمتهم، ما بقي من الآلاف من الصحابة إلا نفر قليل، بقوا على الجادة، بقوا على الإسلام. ما الذي وقع عند الشيعة الآن؟ أصبح لا دين لهم. أين القرآن؟ القرآن محرف. أين السنة؟ السنة لا يعمل بها. عندهم الكافي للكوليني، عندهم كذلك بحار الأنوار المجلسي، عندهم كتب أصبحت تحل محل الشريعة وأعظم الشريعة. لماذا؟ لأن مقام الصحبة سقط. يرون السنة سيؤخذ من أسانيدها عن طريق أبي هريرة كافر، عن طريق الصديق كافر، عن طريق أبي هريرة كافر، ما بقي لهم شيء. يريد أن يصل إلى القرآن، القرآن عن طريق الصحابة، خذ القرآن عن أم عبد المسعود أبي بن كعب، كفار. إذن السلسلة من بين الأمة وإلى القرآن عن طريق الصحابة، الصحابة كفروا سقط القرآن. فلا نطمئن، هكذا الشيعة يقولون، لا نطمئن في كتاب الله. ولهذا الشيعة يقولون أن القرآن هذا مصحف محرف. أين ولاية علي في القرآن؟ هذه محذوفة. أين الآيات التي فيها فضيحة عائشة؟ هذه محذوفة. أين الآيات التي فيها ولاية علي؟ هذه محذوفة. أين الآيات التي فيها كشف المنافقين؟ هذه محذوفة. هؤلاء الصحابة الكفار هم الذي حذفوها، يقول بهذا بكل صراحة. والسنة بالمقابل، أي حديث عن النبي يقول هذا مطعون به، جاء عن طريق أبي هريرة هذا كافر لا نصدقه. انظر لما تربى ذاكم الجيل على رد الصحابة وطعم الصحابة، استطاع الزنادقة أن يربوا هذا المجتمع بلا دين، ظهر فيهم الكفر والزندقة ما لا يقع في أمة غيرها. وهكذا قل في من غيرهم كالمعتزلة، ممن يحاول أن ينشئ في أتباعهم أن جيل الصحابة هو جيل اجتهادي، أتى بآراء، آراؤه حاله كحال أصحاب المذاهب الأربعة كما يقول بعضهم، هم مثل مذاهب أربعة، قولهم ماذا؟ تحت المجهر، نأخذه أم نرده، أم أننا نجعل منهجهم مذهب هو السائد وبه تفهم الكتاب والسنة. فلا، لا أقول بهذا، لماذا نجعل الأمة يحتكر مذهبها أو منهجها على فهم الصحابة؟ لماذا هذا الاحتكار؟ لماذا؟ الصحابة اجتهدوا أخطأوا، بل يوسع الكتاب والسنة يفهم بعقولنا، بعقول الصحابة، بعقول أي أمة من أمة، بعقول مفكرين وأتباعنا ومشايخنا. وبهذا استطاعوا ماذا؟ إدخال البدع وماذا والأمور الضالة بهذا الطريق. ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله تعالى وموضحا هذه ما الدسيسة، قال رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا إذا رأيت رجلا ينتقص إذا رأيت رجلا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق فاعلم أنه زنديق إلى قوله إلى قوله وإنما يريدون وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى والجرح بهم أولى لأنهم زنادقة قال إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى لأنهم زنادقة فهذا من بديع قوله رحمه الله تعالى فأهل البدع وخاصة الزنادقة منهم علموا أهمية الصحابة لدين الله جل وعلا فلما أرادوا أن يسقطوا الدين أسقطوا الصحابة لأن إذا سقط مقام الصحبة عند الأمة ضاع الدين وضاع الملة وأصبح من يريد أن يدس في الأمة شيئا دسوا عليهم كما وقع عند الروافض وعند المعتزلة وما وهكذا الباطنية ومن كان على منهجهم ثم قال المؤلف رحمه الله ولهذا قال المؤلف هنا قال أنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار هذا هو ما علمنا الدين إلا بالآثار لو الآثار لما علمنا شيء من دين الله فينبغي أن يعرف ماذا يعطى للصحابة حقهم وقدرهم من التعظيم والإجلال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن وهذا القول مأثور عن مكحول رحمه الله تعالى أخرجه الخطيب وابن عبد البر وهو أيضا مروي عن الأوزاعي بلفظ الكتاب أحوج إلى السنة رواه الأوزاعي بلفظ الكتاب أو ذكره الأوزاعي بلفظ الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب فهذه العبارة تبين قيمة السنة النبوية في دين الله جل وعلا وخاصة إزاء القرآن فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن أي أن القرآن محتاج للسنة فلا يمكن أبدا كما مر معنا لا يمكن لأحد أن يستقل بفهم القرآن من ذات نفسه من غير رجوع للسنة بل لابد السنة بحاجة القرآن وهذا يجرنا إلى مسألة وقد ذكرناها تذكرون في أول هذا شرح الكتاب ولا بأس بتكرارها لكن بشيء من الإيجاز ما هي وظيفة السنة مع القرآن وظيفة السنة مع القرآن لخصها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الواسطية حيث قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ذكر ذلك في الواسطية. فهذه رؤوس الأقلام إلى أهم وظائف السنة مع القرآن. نأتي الآن. الأمر الأول أن السنة تفسر وتبين القرآن. السنة تفسر وتبين القرآن. من ذلكم منها أن السنة تأتي لربما إلى تقييد مطلق، إلى تقييد مطلق، أو من تقييد مطلق أو تفصيل مجمل، أو تفصيل مجمل أو تخصيص عام، أو تخصيص عام أو توضيح مشكل، أو توضيح مشكل. هذه كل من باب التفسير والبيان. تأتي في القرآن إلى أشياء مطلقة، فيأتي في السنة ما يقيدها. يأتي في القرآن ما هو مجمل، فيأتي في القرآن في السنة ما يفصلها. يأتي في القرآن ما هو عام، فيأتي تخصيصها من السنة. يأتي من القرآن ما هو مشكل، فيأتي إيضاحها في السنة. فلا غنى. فكم من أشياء مجملة، أشياء مطلقة، أشياء مشكلة في القرآن، فلا تعرف فك هذه الأشياء وبيان هذه الأشياء وتفسيرها إلا عن طريق السنة. وهذا الذي قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالسنة تفسر القرآن وتبينه. وهذا كثير. كم مثلنا الصلاة موجودة في القرآن، كيفية الصلاة تأتيها بالسنة. الزكاة موجودة في القرآن، تفاصيلها تأتي في السنة، وأشياء كثيرة. فترى أن السنة القرآن يأتي بالإجمال، ثم تأتي السنة وتفصل. وقد مثلنا على هذه المراتب بالدروس الأول، ومثلنا على كل طريقة بمثال. الثاني ما قال شيخ الإسلام تيمية قال: وتدل عليه. الوظيفة الثانية للسنة، أي من أهم الوظائف، أن السنة تدل على القرآن، أي تؤيد. تدل على القرآن أي تؤيد القرآن. فهي تأتي من باب التأكيد. تأتي السنة من باب التأكيد. ترى حكم موجود في القرآن، فتأتي السنة وتؤيده. جاء تحريم الخمر في القرآن، فتأتي السنة وتحرمه. يأتي تحريم الزنا في القرآن، فتأتي السنة وتؤيده. تأتي كذلك إلى بعض الأمور والفرائض من أمر بالصلاة، تأتي السنة وتؤيده. فين باب ماذا؟ مورد التأكيد، مورد التأكيد. هذا في قول المؤلف شيخ الإسلام قال: وتدل عليه. والثالث: وتعبر عنه. قال علماء في معنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتعبر عنه، قال: أي تأتي بمعان جديدة وأحكام جديدة. أي تأتي السنة بمعان جديدة وبأحكام جديدة. هذا معنى وتعبر عنه في قول الشيخ الإسلام تيمية. فسر العلماء بأن تعبر عنه أي أن السنة تأتي بحكم جديد وبمعنى جديد ليس بالقرآن. وكم أشياء كثيرة، لربما تأتي إلى أشياء موجودة في القرآن، موجودة في السنة، ليست موجودة في القرآن. مثل في أبواب النكاح، في أبواب الطلاق، نهى رسول الله عن الجمع بين المرأة وعمتها، هذا ليس موجود في كتاب الله جل وعلا. صحيح جاءت منهيات في النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر المحرمات، لكن لم يأتي في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. هذا حكم جديد، أين جاء؟ جاء في السنة، جاء من السنة. وهكذا قل النهي عن كل ذي مخلب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع، هذه المحرمات. صحيح من الأطعمة جاء في القرآن من تحريم الأطعمة، جاء الموقوذة والمتردية والميتة، هذا جاء أطعمة محرمة في القرآن، لكن لم يأتي في القرآن أن حرم كل ما أكل من ذي، كل ما كان من ذي ناب من السباع، أو كل ذي مخلب من الطير، هذا ليس موجود في القرآن. أين جاء حكمه؟ هذا حكم جديد جاء من السنة، جاء من السنة. فبهذا ترى أن السنة لها أهمية في دين الله، وخاصة عند القرآن. فالسنة بها يفسر ويبين ما في القرآن، والسنة بها يكون تأييد وتأكيد لما في القرآن، والسنة تأتي بأحكام ليست في القرآن. ولهذا تعلم ماذا غيرة العلماء عندما أنكروا على المبتدعة عندما أرادوا أن يفصل السنة عن الدين، لا يمكنك، لا يمكنك. ولهذا من هذا الباب خاصة المأخذ الأخير ترى الكثير من القرآنيين يردون، يردون هذه الأحكام التي تأتي من السنة، تأتي لهم بحكم مثل النهي عن جمع المرأة وعمتها، يقول لا يجوز، عندهم يجوز، يقول هذا نهي، يقول ما في نهي، وين في القرآن؟ إيه في آية من كتاب الله فيها النهي عن المرأة وعمتها؟ فهم يرون أن هذا الجمع يجوز، وهكذا كل ما جاء في السنة ولم يوجد في القرآن فعندهم ملغي، وهذا كما قلنا قول ضلالة، وهم على شفا هلكة، بل من أهل العلم من حكم عليهم كما قلنا بالمروق، لأن بدون السنة لا يمكن أن تفهم القرآن، وهذا الذي أراد المؤلف بقوله وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. فهذا أخوان أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب، وإلا وتحتها مباحث لكن هذه من أهمها، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.